ذكر ابن الأعرابي في كتابه المعجم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه لما طلب له أن يقاتل في الفتنة قال لمن طلب منه هذا الأمر، قال إنما مثلي ومثلكم، وذكر لهم مثالا، كمثل قوم كانوا في سفر فهبت عليهم ريح شديدة، ومع هذه الريح لم يعودوا يبصرون الطريق، هل الطريق ذات اليمين ذات الشمال في صحراء وقفار عظيمة جدا، فبعضهم قال الطريق ذات اليمين، وبعضهم قال هي ذات الشمال، وبعضهم قال كنا على طريق الصواب، فلما هبت هذه الريح أضللنا الطريق، ماذا يصنعون؟ قالوا سنبقى في مكاننا حتى تنجلي، فإذا انجلت هذه الغمة عرفنا بعد ذلك أين سيكون طريقنا. وهكذا المسلم أيها الأحبة الأفاضل، إن وجد من بعضهم تلبيسا في مسائل الدين ماذا يصنع؟ يعود إلى الأمر الأول، يعود إلى ما يعرفه من أهل العلم الثقات، يعود إلى ما يعرفه من نور الدليل. وأما أن الإنسان يجد بعضهم يطرح بعض الأشياء التي يخالف فيها أهل العلم الثقات ثم يتبعه مباشرة، فهذا أمر غير مقبول، ولا بد عليك أن تنتبه وأن تحتاط لدينك. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنا أنصح نفسي وإخواني جميعا بأنه إذا جاءتك شيء من هذه الشبه انتبه لها، فإن هذه الشبه تكون مثل الشيء الذي يكون قد نفخ بالهواء، يأتيك كأنه شيء كبير، فإذا تأملت فيه بأدنى طريق وأيسر سبيل تمكنت من ثقب هذا الأمر وخرج كل هذا الهواء. كالبالون الكبير الذي يأتي للإنسان، فإذا وضع عليه إبرة يسيرة انفجر هذا البالون. وهنا نصيحة وجهها شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال ليكون قلبك في التعامل مع الشبه كالمرآة الصقيلة، إن وقعت عليها الشبهة ما دخلت في جوف هذه المرآة، ولا يكون قلبك كالإسفنجة، إذا وقعت عليها الشبهة دخلت فيها. فإذا جاءتك شيء من هذه الأمور انتظر وتمهل وتريث، وسيتبين لك أن في ذات الشبهة عدة أدلة للرد عليها. وأنا أعتب على بعضهم أيها الأحبة الأفاضل ما عنده يقين بالحق، إذا جاءته أي كلمة أو سمع أي ناعق تزلزل مباشرة، وهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل لا يليق، كما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. العلم نور يتمكن به الإنسان من مواجهة مثل هذه الأشياء، فتسلح بسلاح العلم ولا تستعجل وتريث. ثم الوصية الثالثة رعاكم الله، من جاءك يريد أن يلبس عليك أمر دينك، من السهولة بمكان أن تصنع كما صنع السلف الصالح، تقول له ولا آية ولا حديث لن أسمع منك أبدا، يقول لك خايف؟ قل نعم أخاف، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وأنا لا أعرفك بالدين المتين وأعرف أهل العلم الكبار، ولا تسمع لهم أي شيء، ولا يلزمك أن تحاور مثل هؤلاء. كان يراجعني شاب أيها الأحبة الأفاضل يناقش بعض الطوائف من أهل البدع، فيريدون عليه الشبه العظيمة الكبيرة جدا وهو لا يفقه شيئا، فيراجعني كيف أرد عليهم ماذا أقول لهم، فأقول له يا فلان ما لك ولهم من الأصل، لما تفعل مثل هذه الأشياء؟ الموضوع ليس موضوع قوة وشجاعة وغلبناهم وأفحمناهم وألقناهم حجرا، لا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل نبه جماعة من أهل العلم أن من يرد على أهل البدع، رجل طيب يرد على أهل البدع لكن ليس قصده وجه الله وإنما قصده الرئاسة والتصدر، فهذا قد يبتلى، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك من البداية مع بعض الناس لا تصغي إليهم واقطع الحديث معهم، وهذه وصية من؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في آخر الزمان خروج الدجال، قال: فمن سمع منكم عنه فلينأ عنه، فإن الرجل ليأتيه ويحسب أنه على شيء ثم لا يلبث إلا أن يتبع الدجال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أنبهكم على نقطة خفية أيها الأحبة الكرام، أتعلمون أن من أسباب انطلاء بعض الشبه على بعض الخلق، طبعا عدة أسباب، لكن من أهم هذه الأسباب ومن أبرزها أن كثير من الناس آلة العلم غير موجودة عنده، كثير من الناس لا يراجع خلف المتكلم، كثير من الناس لا يفتش وراءه، وإلا لو راجعوا وفتشوا لعلموا بأن كثير من الناس يورد أقاويل إما لا أصل له، وإما أن يكون قد بتره، وإما أن يكون قد أخطأ في فهمها. يعني أيها الأحبة الكرام، عندما يأتيك رجل ويقول: الدارقطني انتقد أحاديث في صحيح البخاري، قل له: ممكن تذكر لي انتقادين للدارقطني؟ بس كل انتقادين ممكن تذكر لي؟ تعرفون أيها الأحبة الكرام أن بعض انتقادات الدارقطني على البخاري ومسلم تكون في أي جانب؟ في جانب أسماء الرواة. يعني عقبة بن عامر، الدارقطني يقول: لا، عقبة بن عمر. طيب فكان ماذا؟ وين المشكلة هنا بارك الله فيكم؟ لكن من يراجع وراء هؤلاء؟ قل من الناس من يراجع وراء هؤلاء. لذلك لا تنبهر من بعض الأشياء، وكن على يقين بأن الحق فيما كان عليه السلف الصالح والرعيل الأول، وفيما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما أن نصغي لكل من هب ودب ودرج، فإن هذا أيها الأحبة الكرام أمر لا يصح، بل قد يكلفك هذا الأمر دينك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، بعضهم إذا أراد أن يلبس على الناس يبتلى بالمنطق، يعني منطق الكلام المنمق المعسول والكلام الذي لا يكون، يعني الكلام الذي يسحر به الناس. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، يخلط الباطل الكثير بشيء من الحق. لماذا؟ لأنه لو ذكر للناس الباطل المحض لما اتبعه أحد، ولكن يذكر للناس شيء من الباطل ويدخل فيه شيء يسير من الحق، فتنطلي المسألة على عباد الله عز وجل. وأذكر أني مرة قرأت لأحدهم يورد أثر لعبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول رواه البخاري، ترجع وتراجع وراه، يا أخي هذا غير موجود في صحيح البخاري، وش رواه البخاري هذا؟ فلما تفتش وتبحث رواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير، ولم يروه في صحيح البخاري. وبين الكتابين فرق عظيم، البخاري ما كان عنده بس كتاب الصحيح، كان عنده التاريخ الكبير، جزء القراءة خلف الإمام، خلق أفعال العباد، هي كلها كتب مطبوعة، الأدب المفرد، بر الوالدين، صحيح البخاري، فكل هذه الكتب موجودة. فلذلك لا بد علينا أن نراجع وأن ننتبه، وإذا جاءتنا شيء من هذه الشبه نقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين، سل الله ألا يكلك إلى نفسك، وأن يريك الله الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. وأكثر من هذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.